بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أيها الفضلاء، أحمد الله تعالى أن يسر لي الحضور إلى هذا الجامع الطيب المبارك، وشكر الله للإخوة القائمين على برامجه تنظيمهم لهذا اللقاء، والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله فاتحة خير لنا جميعا. أيها الإخوة، إذا أقسم الله عز وجل بشيء من مخلوقاته على أمر، كان ذلك كافيا في الدلالة على عظم الأمر، لأن الله أقسم به ولو كان شيئا واحدا. فما ظنك بشيء يقسم الله من أجله بثمان مخلوقات؟ لا شك أنه يدل على عظم ذلك الأمر وعلى أهميته وعلى علو منزلته، وهذا ما سمعناه فيما تلاه إمامنا جزاه الله خيرا بهذا الصوت الندي الشجي. هذه السورة التي تتكرر على أسماعنا كثيرا، ولكن ربما قليل منا من يتأمل عظم هذا المقسوم عليه من قبل الله عز وجل لندرك أهمية هذا الأمر، وفي نفس الوقت خطورته إن نحن أهملناه أو قصرنا تجاهه. يقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. هذا جواب القسم على هذا العدد من المخلوقات التي أقسم الله بها. ثمان مخلوقات، كل مخلوق منها شيء عظيم وكبير، بل ربما مسار الكون على وجوده يقسم الله بهذا الشأن العظيم، ليعطي لنا دلالة على أهمية تزكية النفس. وقد ربطها الله عز وجل بالفلاح، قد أفلح من زكاها. ونحن نقرأ في القرآن أن المفلحون هم أهل الجنة الذين وعدهم الله بالفردوس. اقرأ إن شئت أوائل سورة المؤمنون تجد أن هذا الوعد وعده الله لهؤلاء الذين أفلحوا حينما أتوا ما أمر الله به. فالمفلحون موفقون مسددون، ومن أعمالهم حرصهم على تزكية نفوسهم، قد أفلح من زكاها. وفي المقابل: وقد خاب وخسر من دس هذه النفس بالكفر أو الشرك أو الطغيان أو الكبر أو غير ذلك. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الجنة قد وعدت لهؤلاء الذين زكوا أنفسهم. قال في معرض آيات في سورة طه: بعد أن ذكر الدرجات العلى من الجنة ختمها بقوله: وذلك جزاء من تزكى، أي زكى نفسه بما يؤهلها أن تنال تلك الدرجات العلى من الجنة. وسيأتي بأي شيء يكون زكاة النفس. والمقصود هنا بيان أهمية هذا الموضوع، وأن الإنسان منا مطالب بنفسه أن يجتهد، لأن الله أحال الأمر إليك بقوله: قد أفلح، أي الإنسان نفسه حينما يزكي، قد أفلح من زكاها. فالجهد مطالبون نحن به، كل بحسب قدرته، وكأن الأمر يتطلب نوع من المجاهدة، وهو كذلك. النفس البشرية عصية، فيها تمرد، فيها جهل، فيها ظلم، ولذلك تتطلب من الإنسان حتى تطاوعه فيما يحب الله أن يجاهدها. يقول بعض السلف: جاهدت نفسي 20 سنة حتى لانت لي في قيام الليل. ولا غرابة، وفي القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاء في الترمذي بسند صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وفي لفظ في ذات الله. المجاهد الحقيقي هو الذي يجاهد هذه النفس التي من طبيعتها أنها تتمرد، وأنها تتكبر وتستعلي، ولا تستجيب بسهولة. وقد وصفنا الله عز وجل في القرآن نحن بنو آدم بأننا ظلمة وأننا جهلة، ولا ينتفي عنا هذا الوصف إلا حينما نزكي أنفسنا ونستقيم بما أمر الله. قال الله في القرآن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا هو الوصف الذي نستحقه، لكن من الذي ينتفي عنه هذا الوصف؟ من جاهد هذه النفس وزكاها بطاعة الله وبما أمر الله ينتفي عنه هذا الوصف بقدر ما يزكي نفسه. لذلك الأمر يتطلب جهد عظيم. وبالمناسبة، تزكية النفس ليس موسما ندخله في عام أو في شهر أو في أيام ثم ينتفي أو يتوقف، هي عملية مستمرة دائمة لا تتوقف. طالما هذا النفس يتردد بين جنبيك وفي صدرك فأنت مطالب بهذه التزكية، تتلمس أسباب تلك التزكية من هنا وهناك حتى تسلم هذه النفس من العطب. وقد أشار إمامنا جزاه الله خيرا في مقدمته بأن تزكية النفس من مهام الأنبياء والرسل، من التكاليف التي أمر الله بها أنبياءه ورسله أن يقوموا بها تجاه من يبعث إليهم أن يزكوا أنفسهم. قال إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى البيت، توجه إلى ربه بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي آية أخرى يقول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد تكرر هذا في القرآن على التأكيد أن من مهام رسولنا عليه الصلاة والسلام تزكية نفوس من بعث إليهم. لذلك كان يقوم بهذا الأمر صلى الله عليه وآله وسلم بأشياء كثيرة، أحيانا بأمور عملية، وأحيانا بأمور قولية، وأحيانا بعمل أمام الناس، وأحيانا بدفع الناس وأحيانا بسعيه هو بذاته صلى الله عليه وآله وسلم، كانت 23 سنة من حياته صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بصور من تزكية نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك ينبغي أن ندرك أن تزكية النفس مطالب بها الإنسان، والتزكية تطلق في لغة العرب ويراد بها الطهارة أو النماء والزيادة. الزكاة يراد بها في اللغة إما الطهارة وإما النماء والزيادة، وهنا المقصود بها طهارة النفس، طهارة ظاهرية وطهارة داخلية. أما الطهارة الظاهرية فلا يحتاج الناس أن يوصوا بها في هذا الزمان، أن يعتنوا بأجسادهم من الظاهر. اليوم الناس في تنافس في هذا الباب، وما عاد الخطيب يحتاج أن يعلو المنبر ليقول للناس البسوا أحسن ما عندكم، فإن المشاع في زمننا هذا هو الاهتمام بالظواهر بل والغلو في هذا الباب. أصبح الناس اعتناءهم بالمظاهر مذموم إلى درجة ما كان الإنسان يتصور أن تبلغ هذا المبلغ عند العقلاء. صار هناك تفاخر في مظاهر الناس، سواء في بيوتهم، في سياراتهم، في ملابسهم، في أدواتهم الخاصة، هناك عناية فائقة كلها تصب في الاهتمام بأمر الدنيا والتنافس عليها، وهذا أمر مذموم في القرآن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح في قصة مؤثرة عظيمة، كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه أحد يسأله مالا كان يقول إذا جاءنا مال البحرين، الزكاة التي يرسل النبي عليه الصلاة والسلام جمعها من البحرين، والبحرين كانت تطلق على منطقة الخليج تقريبا من قطر جنوبا إلى أن تمتد شمالا إلى حدود الكويت، كل هذه منطقة كانت تسمى البحرين بما فيها الأحساء وما جاورها هجر. هذه كان يرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسله لجمع الواجب على أهلها من الزكاة، ولأنه كان كثيرا كان يعد من يأتيه بأن يعطيهم إذا جاء مال البحر. وقد أرسل فيه أبا عبيدة أمين هذه الأمة، في يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس الفجر وإذا بالمسجد ممتلئ. المدينة كان فيها مساجد غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، في أطراف المدينة كان هناك مساجد، منها مسجد لمعاذ، وكان منها مسجد قباء وغيرها، لكن ذاك اليوم تجمع أهل هذه المساجد تقريبا حتى امتلأ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج من غرفته ومن حجرته بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس، تعرض له من وعدهم بالعطاء. معنى تعرضوا له يعني كل واحد منهم أظهر نفسه، يا رسول الله ترى أنا موجود انتبه لي يا رسول الله، تعرضوا له. فرأهم صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ثم دخل بيته ثم خرج، ثم وقف أمام الناس وقال إنه لم يخف علي مقامكم، يعني مجيئكم واجتماعكم لم يخف علي، وقد بلغني أن أبا عبيدة قد أتى بمال البحر، فأبشروا وأملوا، فأبشروا وأملوا، والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن التنافس في الدنيا هذا واقع، وأنه هو أشد ما يخاف على هذه الأمة، وهو الواقع اليوم. لا ينكر أحد ما يقع اليوم بين الناس، كم تشغل أفكار الناس وأذهانهم الدنيا اليوم، كم يأخذ مقدار التفكير فيما يكسب من مال أو من عقار أو من أسهم أو من غيره غيره من تفكير الناس، حتى الصالحين منهم اليوم تجتمع بالأخيار الطيبين في المجالس يغلب على حديثهم أمر الدنيا. هذا منعطف خطير. إذا استولت الدنيا على القلوب وأصبحت هي المعيار الذي نقرب فيه الناس ونبعدهم والذي تحلو به مجالسنا وأحاديثنا، هذا أمر خطير وجلل. كان من قبل يدقون به ناقوس الخطر ويعلنون به حالة الطوارئ، لأن القلوب تكون قد انحرفت وشعروا بأن المسألة فيها خطر. دليل ذلك حديث حنظلة بن عامر يوم أن خرج من بيته يقول نافق حنظلة، فيلقاه أبو بكر: ما الأمر يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله ونكون كأن على رؤوسنا الطير من الخضوع والخشوع مما يسمعون من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خرجنا من عنده عافسنا النساء ولاعبنا الأولاد وغفلنا كثيرا. فقال له أبو بكر: إني لأجد ما تجد، قم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد هنا شعور حنظل أن القضية مجرد أن اشتغل بغير طاعة وبغير عبادة، مع أن الأمر مباح، ما اشتغل بأمر منكر، مجرد أنه داعب أهله لاعب أولاده غفل عن قضية الذكر، شعر أن القضية تحتاج إلى أن يعلن فيها حال الطوارئ فيعلن بوصف نفسه من أهل النفاق بسبب ذلك. واليوم نحن يأخذ منا هذا الأمر ما كان، ليس بالمقدار الذي كان يأخذ من حنظلة وبقية الصحابة الكرام. اليوم غالب أوقات اليوم تمضي علينا حديثها في الدنيا، ولذلك بعد ذلك نقول: لماذا قست قلوبنا؟ لماذا لا نستشعر آثار القرآن؟ لماذا لا تبكي هذه العيون؟ لماذا لا نتأثر بالمواعظ؟ لماذا لا يستجاب الدعاء؟ لماذا ولماذا؟ والبلوى فينا نحن نعيب زماننا، والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نحن الذين غفلنا وأقبلنا على الدنيا وكأن الإنسان منا مخلد، ليس وراءه موت ولا حساب ولا جنة ولا نار. من غرائب الأمر أن الخطيب قديما كان يقف على الصحابة يقول لهم: اتقوا الله، خذوا نصيبكم من الدنيا، خذوا نصيبكم من الدنيا. هذا موعظة الوعاظ سابقا، يقف يقول لهم: خافوا الله، اتقوا الله في أنفسكم، لا تنسوا نصيبكم من الدنيا. واليوم تبح أصوات الخطباء والوعاظ والدعاء والناصحين يقول للناس: اتقوا الله، لا تنسوا نصيبكم من الآخرة، لا تنسوا نصيبكم من الآخرة. إن من علامات تزكية النفس التقلل من الحديث في أمر الدنيا والانشغال بها. ولذلك كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة الكرام وحال من يزكون أنفسهم من العلماء والعباد في تاريخ هذه الأمة في ماضيها وحاضرها. لن تجد إنسان وفق في أمر الطاعة أو العلم أو العبادة إلا تجد نصيب الدنيا من عنده قليل، ليست في قلبه، إن وجدت فهي في يده يتصرف فيها كما يتصرف في أي شيء يذهب ويعود. البلوى حينما تكون الدنيا هنا في القلب، هنا يمرض القلب ويصبح هناك حاجز بينه وبين أن ينتفع بمواعظ القرآن أو مواعظ السنة أو بالكلم الطيب. لذلك لا بد من أن يراجع الإنسان نفسه في قضية اهتمامه بأمر الدنيا. إذا أراد الإنسان أول الطريق لتزكية هذه النفس، عليه أن يقلل من التفكير والانشغال بأمر الدنيا. لقد تكفل الله بأمر الرزق، الله يطلب منا الشيء اليسير من السبب وسيأتيك رزقك لا محالة. في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد نفث روح القدس في روعي، هكذا ضبطت بالضم، في روعي، بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أخي لا تخاف، رزقك هذا الله تكفل به، هذا الذي شاغلنا الآن. الهم الأعظم كم سأكسب وكم سيبقى وكم سأوفر وكم وفي القرآن: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض، ما من دابة ونحن من الدواب الذي يدب على هذه الأرض، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. على ماذا إذن الخوف؟ قضيتان تشغل بال بني آدم وهي دائما محل الاعتراك، قضية الرزق وقضية الأجل. والغريب أن الله تكفل بهما ولم يجعل للخلق فيهما مجال. الرزق أنت عليك السبب، لكن مقدار رزق يأتيك من هناك، يخط هناك عند الله عز وجل كم لك، بل كتب ذلك وأنت في بطن أمك. يرسل الملك حينما تكمل 120 يوما، وعلى قول من رأى أنها 40 يوما، يكتب من أجل أن يكتب ذلك الملك رزقك وأجلك وعملك، أو شقي أو سعيد. مكفول هذه القضية ومحدد. وقضية الأجل ما حد يعلم متى سيموت، ما تركت لنا، ولا يحاول ولن يستطيع أحد أن يطيل في عمره ولو ثانية. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والغريب أن هالقضيتين هم أكثر ما ننشغل بهم. كيف يفكر واحد يطيل عمره، وكيف يكسب أكبر قدر ممكن من المال؟ ولذلك دسينا هذه النفوس بهاتين القضيتين فصار فيها من العطب والمرض ما الله به. يعني الطهارة التي تعني الظاهر هذه مع الأسف واضح فيها المبالغة والغلو، لكن الذي فيها الغفلة وفيها الإهمال هي طهارة النفس التي هو محل التعبد، وهي المرادة هنا في قوله قد أفلح من زكاها. التطهير المراد هنا هو تطهير هذه النفس مما قد يعيق سيرها إلى الله عز وجل. وأعظم ما يعيق السير إلى الله وطهارة هذه النفس هي المعاصي، بدءا من الشرك والكفر وانتهاء بالصغائر. المعاصي أيا كان حالها هي أحد الأسباب التي تدس بها هذه النفس، وهي التي تحول بين الإنسان وبين أن يطهرها، يطهر هذه النفس حتى تكون طائعة ذليلة عابدة. لذلك هذه عوائق مهمة. فإن نجى الإنسان من الشرك والكفر فالحمد لله، يعني أن الله هداه للإسلام. هذه أول عقبة كأداء تجاوزها، يبقى عنده بعد ذلك المعاصي ما دون الشرك والكفر. من كبائر الذنوب، والكبائر هذه خطيرة، لا يجوز الإنسان أن يستهين بها ويظن أنها أمر هين، لا، بل هي سماها النفس المهلكات، موبقات، قاذورات، أوساخ تحول بين الإنسان وبين صفاء قلبه وسيره إلى الله، من الزنا أو الربا أو السرقة أو القتل أو القذف أو غيرها من الكبائر التي وردت فيها نصوص، سواء كانت عليها حدود شرعية أو لم يكن عليها حدود. هذه من العوائق ومن الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين طهارة نفسه. يجب على الإنسان أن يتجنبها ويتجنب أسبابها والطرق الموصلة إليها. في القرآن يقول الله ولا تقربوا الزنا، يقول علماؤنا في هذا دليل على أن الإنسان ليس مطالب فقط بترك الدم والبعد عن، بل وبقطع الطريق الذي يوصل إليه، لأن القرب من الزنا معنى كل مقدمات الزنا يجب أن تجتنبها من النظر والتفكير والخلوة وغير ذلك. وقس على ذلك بقية الذنوب والمعاصي. مطالب الإنسان أن يجتهد في أن لا يقرب منها حتى لا يتعرض لها. ولا يجوز أن يقول أحدنا أنا إيماني كإيمان جبريل لا يؤثر فيني، أتعرض للفتن وأذهب إلى أماكنها، أنا أستطيع أن أحمي نفسي. احذر، فإن هذا لم يقله صحابة رسول الله ولم يجرؤ على ذلك. يقول عبد الرحمن بن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا محمد، يقول أدركت 30 من صحابة رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول أحدهم إيماني كإيمان جبريل. ولذلك نحن مطالبون شرعا أن نجتنب مواطن الفتن، وأن نبتعد عنها، وأن لا نعرض أنفسنا ولا نستعرض قواتنا ونظننا بنا من الإيمان والعلم ما يحمينا. لا، الأصل والواجب البعد. نعم، ودليل ذلك قوله عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره بسند الصحيح في أمر الدجال، قال: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، فإنه لا يدري، قد يتبعه بما يبعثه من الشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنى أحدكم لقاء العدو، لأن فتنة وسبب من أسباب ربما السقوط. وكل النصوص دالة على ضرورة الإنسان يحمي إيمانه. الله أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية عظيمة يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، يقول الله له في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقال له: إن جلست في مجلس وخوض فيها في آيات الله بالباطل، إما أن يسكتوا أو يغيروا هذا الباب، وإلا واجب أن تقوم ولا تجلس معهم. هذا نوع من الحماية للنفس، ولا يجوز الإنسان يعرض نفسه. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي سهلت طرق الفواحش وطرق الوقوع في المنكر، أصبح الإنسان بإمكانه أن يعصي وهو في كل مكان، ما عاد في مكان ممكن يعصي فيه دون، كل مكان، حتى المسجد اليوم يعصى فيه الله عز وجل. من الناس من يأتي إلى المسجد ومعه الجوال ويراسل بالحرام وهو في المسجد، بل قد ينظر في جواله ما لا يحل، صار يعصى الله في كل مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى بيوت الطاعة التي آخر ما يمكن الإنسان يتصور أنها ممكن يعصى فيها الله، أصبحت بل هي كانت أمان ومعقل من الوقوع في المعصية، يلجأ إليها المؤمن ليحمي نفسه من الوقوع في الفتنة والضلال، أصبح مع الأسف ممكن يقع اليوم الإنسان فيها بهذه الوسائل وهذه الآلات والأجهزة. ولذلك يجب الإنسان يجنب نفسه ويأخذ بالأسباب التي لا تسهل عليه الوقوع في المعصية. وكم أفرح حينما أقرأ خبر عن برامج تخرج لحماية أجهزة الناس. لا تقول هذا لأبنائك، أنت تحمي أجهزتك، جوالك ولا اللابتوب ولا الآيباد ولا غيره، كلها إذا كان فيها برامج تحمي من ظهور أي صورة أو أمور مخلة يجب وضعها لك ولأبنائك ولأهلك. وواجب على المسلمين أن يجتهدوا في إظهار مثل هذه البرامج لأسلمة هذه الأجهزة وحمايتها من أن تكون سبب للفتنة. يا أخواني، أنا أدرس في الجامعة وأواجه طلبة وصلوا مرحلة النهائية من الجامعة في المستوى الثامن والسابع، وأسمع منهم ما يشيب له شعر الولدان، شيء ما كنا نسمعه من قبل، كنا نقرأه في النصوص أنها ممكن ستقع فتن يرقق بعضها بعضا، الآن بدأنا نراها عيانا. أكثر من طالب أتاني يقول لي: أنا دخلت بعض المواقع في 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 الانترنت والحقيقه جادلت بعض النصارى وبعض منهم على غير دين الاسلام وشككوني في الاسلام. يا شيخ، انا والله ما ادري الان انا مسلم ولا غير مسلم، انا اعيش في مرحله شك. وياتيك واحد يقول لك: انا بالامس حاولت ان ادفع عن الدين واجادل بعض اولئك فاولقوا علي شبها لا استطيع ولا اقوى على ردها، فصار عندي نوع من الشك الان. شوفوا، عرضوا انفسهم، هذا هو سبب تعريض الانسان نفسه للفتنه. الان الذين ذهبوا ايضا للبعثات
هناك شباب كثر لم يحصنوا، ليس عندهم علم يحميهم من الشبهات ولا دين وإيمان وتقوى تحميهم من الشهوات. إلى الآن أنا أتكلم عن نفسي ولا أدري عن بقية إخواني ممن جاءهم شيء من ذلك. أنا بنفسي استقبلت أكثر من 6 مكالمات من أكثر من دولة ذهب إليها أبناؤنا، يقول أحدهم أنا كفرت، ألحد، غير دينه بسبب اختلاطه بأناس لم يقوى على الدفع عن دينه أو الثبات عليه. هذا ما يتكلم عنه أهل العلم حينما قالوا حماية الإنسان لنفسه، أن من تزكية نفسك أن لا تعرضها لمواطن الفتن، وأعظمها قضية الدين، هو رأس مال العبد، رأس مالك دينك والإسلام الذي أكرمك الله به، تبذل قصارى جهدك لحمايته، لا تعرضه للفتنة، لا تعرضه للشبهات ولا للشكوك ولا للجدال. يا أخي مو كل واحد منا مهيئ أن يجادل الآخرين. بعض الشباب إذا سمعنا محاضرة للشيخ أحمد ديدات رحمه الله أو بعض الدعاة المعنيين بمجادلة النصارى، وكأن شعر في نفسه أنه عنده قدرة يجادل بعض النصارى وبعض، ويدخل لك في هذه المواقع أو بعض غرف الشات ويقول لك أنا سأجادله، ويعتبر نفسه شيخ الإسلام في عصره، سيذب عن هذا الدين. قد يكون فعلا محتسب لكنه غير مؤهل، أوقع نفسه في مكان ليس له. يا أخي ما إذا الإنسان ما يقدر، أنت غير مكلف أن تكون أنت سبب لإظهار الدين بمظهر الضعف. قد تكون أنت فتنة حينما يكون ردك غير قوي أو غير قادر على الرد، تزيد أولئك طغيانا وكفرا. اتق الله عز وجل يا أخي، دع هذا الباب لأهله، لا يكلف الله نفسه إلا وسعاه. ما يجوز الإنسان يحمل شيئا لا يقدر عليه. الحمد لله في الأمة من هم قادرون على ذلك، وهذه الأمة ما عقمت أرحام الأمهات فيها من إنجاب ناس قادرين على أن يتخصصوا في مثل هذه الأبواب. دعوا هذه الأبواب لأهلها من أهل العلم العالمين بها أو المتفرغين لها القادرين على إتقان الخوض فيها. أما تعرض نفسك الفتنة تقول والله سأجادل هؤلاء، أريد أن أقحمهم، أريد أن أفحمهم، أريد أن أذب عندي. طيب إذا أنت ما عندك، لا تظن معلومة معلومتين هذا هو الدين كله، وتظن أنك استوعبت كل هذا، وسواء هذا الباب في مجادلة أهل الكفر أو حتى أهل البدع، هذا الباب له أهله، له فرسانه، له أرباب. اربأ بنفسك أن تعرض نفسك في مقام أنت لا تحسنه ولا تجيده. أنت قد تريد أحيانا أمرا فيه خير فتكون أنت سبب فتنة. ابن مسعود يقول كم من مريد للخير لا يدركه لا يصيبه. هذا من ولذلك يجب على الإنسان من يجاهد نفسه أن ينأى أن يعرضها لأسباب الفتن من الأمور المتعلقة بأمور العقائد وهي الشبهات، أو الأمور التي متعلقة بالشهوات. الشهوات فتنة ما ممكن توصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. ليس فقط القضية شبهات، لا حتى الشهوات هي بريد الكفر، الخمر والزنا والربا وغير ذلك من كبائر الذنوب هي بوابة إلى الوصول إلى الكفر. ولذلك واجب الإنسان يحمي نفسه، بل يجب عليه أن لا يفكر فيها. التفكير في المحرم محرم، لا يجوز الإنسان يفكر في أمر الحرام، لأن هذا مدعاة إلى أن يبحث عنه، بل إذا جاءك أعرض عنه وتعوذ من الشيطان. ولذلك من الأمور المقررة شرعا أنا ما يكفي الإنسان يقول الحمد لله أنا ما أفعل هذه الكبائر، جيد هذا واجب، لكن أيضا واجب أن تكرهها وتكره ظهورها في الأمة وتكره كل طريق يوصل إليها وتكره أن تفكر فيها. ليست القضية فقط قلنا في منأى عنه. لذلك لو قدر أن إنسانا لا يفعل هذه المناكر لكن يتمنى أنه يفعلها، هذا على خطر، يعرض نفسه إلى أن ممكن يقوى هذا الهاجس إلى أن يصبح أمرا معمولا به. ولذلك لابد من تطهير الفكر، تطهير فكر الإنسان من أن يخوض وأن تستولي عليه التفكير في مثل هذه القضايا والصغائر التي لابد أن نقع فيها، ما حد يسلم منها. مطالب الإنسان منها أن يعتني، مطالب الإنسان منا أن يعتني في التوبة منها وفي البعد عن الوقوع فيها مرة أخرى. يا يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. هذه الصغائر التي سميت في القرآن باللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هذه إذا اجتمعت على الإنسان تكاد أن تهلكه. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام بها بمثال بقوم خرجوا في سفر فأرادوا أن يأكلوا طعاما لهم، يطبخوا طبيخهم، فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى أشعلوا نارهم وطبخوا طبيخهم. يقول عليه الصلاة والسلام: هكذا مثل الذنوب هذه، إذا اجتمعت على العبد أهلكت. مطالب الإنسان أن يجتنبها. وقد قرر العلامة ابن القيم بابا عظيما في كتابه العظيم الجواب الكافي عن الصغائر، جدير بالإنسان بإذن أن ينتبه إليها. يقول: هناك حالات تنتقل فيها الصغائر من ديوان الصغائر إلى ديوان الكبائر، وهي صغائر لكنها قد تنتقل من ديوان الصغائر إلى ديوان الكبائر. فذكر منها رحمه الله أولا الإصرار على الذنب. في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وهو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. الإصرار على الصغيرة مدعاة إلى أن تنتقل إلى درجة الكبيرة، فلذلك ينبغي الحذر من الإصرار على الذنب ولو كان صغيرا. الأمر الثاني قال: من الأمر الذي يجعل الصغيرة تنتقل إلى ديوان الكبائر الاستهانة بالذنب، لا يرى الذنب شيء مع أنه ذنب معصية لكنها صغيرة، يقول: يا أخي صغيرة ما فيها شيء، يستهين بها. والاستهانة بالذنب في حد ذاته ذنب، فكيف بالإتيان به مع الاستهانة به؟ لا تنظر إلى صغر المعصية أو كبر، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ذلك الواجب الإنسان إذا وقع في الصغيرة يخاف، يستغفر ويحدث لها توبة وندم ورغبة في عدم العودة، مو يستهين بها. أيضا ذكر من الأسباب التي تنتقل فيها الصغيرة إلى ديوان الكبائر الجهر بها، يجاهر بها الإنسان. إن ابتلي بمثل ذلك فليستتر، أما أن يجاهر بها ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وذكر صلى الله عليه وسلم حال هذا المجاهر أنه يبيت يعصي الله فيستره ربه فيصبح يهتك ستر الله عليه يعلنها. والمشكلة في الإعلان أنها تجرئ الآخرين على الوقوع فيها. من أيضا الحالات التي تنتقل فيها الصغيرة إلى ديوان الكبائر أن يفعلها من يقتدى به. يقول أهل العلم: إذا تجرأ العلماء على الصغائر تجرأ الناس على الكبائر. إذا استهان أهل العلم وأهل العبادة بالصغائر تجرأ الناس على الكبائر. ولذلك من يقتدى به يجب أن يتقي الله ويدرك أن أعناق الناس تشرئب في النظر إليهم. ترى إخواني الأئمة والدعاء والخطباء وأهل العلم يجب أن لا يقول: والله أنا ما علي من أحد، لا يقول: يا أخي أنا ما أرى هذا خطأ. كل ما يصدر منك محسوب، هو محسوب عند الله ولكن الناس تراقب، فأخي فابتعد عما لا يليق. طبعا الأمر واجب البعد عن المعاصي، لكن أحيانا في أمور قد تكون ليست محرمة لكنها لا تليق، مما يخرم المروءة أو لا يليق بالإنسان تجنبها، أنت قدوة يقتدى بك. ومن أجمل ما سمعت من قصص بني إسرائيل ما ذكر عن أحد علمائهم أنه كان في زمن والي يبيع الخنازير، وكان الخنزير محرم في شريعته، وهذا الوالي أراد أن الناس تشتري منه، ما حد قاعد يشتري. سأل جلساء: ما السبب؟ لماذا لا يشترى؟ احنا متكلفين وشارين كمية كبيرة نريد نسوقها على الناس. قالوا: لأن علماءهم يحرمون عليهم ذلك، يذكرون أن هذا محرم في شريعتهم. قال: طيب احنا الآن شرينا، وش السوات؟ وش نسوي الآن؟ فقال له بعض أشقيائهم: إذا أردت أن الناس تشتري منك فاقنع عالما من علمائهم يأكل أمامهم سيشتري الناس مباشرة. قال أتوني بأكبرهم، فأتوا بأكبر عالم في تلك المدينة، فسأله الوالي ما تقول في الخنزير؟ قال محرم، لا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه ولا اقتناؤه. قال إلا سنأتي لك بخنزير لتأكل منه، فإن لم تأكل منه قطعنا عنقك. قال افعل. قال أجلوه إلى الغد واجمع الناس. فأعلن للناس أن الوالي يريدكم غدا، وأنه سيعرض لحم خنزير أمام العالم ويقال لكل، وإذا ما أكل قطع عنقه. ففي الليل جاء بعض محبي ذلك العالم، قال يا شيخ الناس بحاجة إلى علمك، وأنا المسؤول عن وضع لحم الخنزير، سأجعله غدا لحم ضأن، فكل واطمئن حتى لا يقطع عنقك. قال يكون خيرا. فمن الغد اجتمع الناس وجيء بذلك اللحم على أنه لحم خنزير، ولكن هذا وضعه لحم إيش؟ ضأن. فجيء بالعالم فقال الوالي كل، قال الخنزير محرم في شريعتنا. قال إن لم تأكل سنقطع عنقك. قال اقطع. فجاء هذا قال يا شيخ هذا اللحم الذي أمامك لحم ضأن، كل. قال وما يدري الناس أنه لحم ضأن، وما يدري الناس، لا أفعل. فلا شك أن الناس تقتدي بعلمائهم وتنظر إليهم ماذا يصنعون فيما يستجد من الأمور المتعلقة بالحلال والحرام. لذلك الواجب على الإنسان أن يجنب نفسه أسباب المعاصي وطرقها، لأنها من أعظم ما تزكي هذه النفس. ولذلك أن تجد نفسك سبحان الله إذا كنت في بيت من بيوت الله، في طاعة، في ذكر، في محاضرة، في درس، في صلاة، تجد النفس مستقرة مطمئنة، لأنها بمنأى عما يعكر صفها وهي الذنوب والمعاصي. بمجرد ما تذهب إلى مكان يعصى الله فيه ويتجرأ فيه على أي نوع من أنواع المعاصي يبدأ العكر يعرض على هذه النفس. فإذا أول أمر نستطيع أن نزكي به أنفسنا تجنب الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني فعل الطاعات، فعل الطاعات وفعل الأوامر، وأولها الفرائض التي فرضها الله على عباده. الأصل في الطاعات أنها مزكية، كل طاعة مشروعة أمر الله بها وكانت على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالشأن فيها أنها تزكي النفس إذا أتاها الإنسان على الوجه المشروع. شفت الصلاة؟ هذه الصلاة أمر من الله، فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها صلوا كما رأيتمون يصلي. ومع ذلك لو صلى أحدنا صلاة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعته ولا أثرت فيه. الرجل الذي دخل وصلى ركعتين وأراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقول السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، لأنه أخل بها. إذا أردت أن العبادة تفعل فعلها في قلبك ائتها على الوجه المشروع، أعطها حقها من الوقت الذي أمرت به. ولذلك لما فعلها 3 مرات قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال اجلس. إذا كبرت اقرأ كذا ثم قف مطمئنا، ثم اركع وسبح واطمئن راكعة، ثم ارفع، ثم ذكر الطمأنينة. إنسان يصلي بسرعة كيف يمكن يشعر أثر هذه الصلاة فتزكي نفسه؟ أعطي العبادة حقها. وقس على هذا الصيام، الحج، العمرة، قراءة القرآن، الذكر، طلب العلم، كل طاعة أعطها حقها من الوقت ستجد أثرها في نفسك. أما إذا أخللت بها فاعلم أن هذا يضعف أثرها في قلبك، ولا تجد أنها أخذت طريقها في تزكية هذه النفس لتكون أكثر عبادة وزكاة لله تبارك وتعالى. الأمر الثالث مما تزكى به هذه النفس باب العبودية، ما يسميه ابن القيم باب الافتقار والتذلل إلى الله عز وجل. وأداء العبادة في شيء، وحدوث التذلل والافتقار في القلب شيء آخر. شعور الإنسان بافتقاره إلى ربه إذا أتى أي طاعة أو حتى ولو كان متهيئ لطاعة، وجود هذا التذلل وشعور الإنسان بالافتقار إلى الله سبب لزكاة هذه النفس. هذا من أعظم الأبواب التي يدخل فيها على الله، الافتقار والذل بين يديه. وهذا حق، ما هو تواضع منا، لا، هذا حق. نحن فقراء إلى الله، محتاجون إليه. يا أيها الناس، كل الناس، النداء لكل الناس، الله هو الذي ينادي به. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، نحن فقراء إلى الله. لذلك تأملوا حال الأنبياء والرسل، هم القدوة والأسوة، كيف افتقارهم من الله، كيف يطرقون باب رب العالمين في مقام الذل والانكسار بين يديه. هذا أبونا آدم، ماذا قال بعدما أخرج من الجنة؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا اعتراف بالذنب وانكسار بين يدي الله. موسى عليه السلام يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب تلي بالمرض 18 سنة حتى فارقه أهله، جميع من حوله، لم يبق معه إلا زوجته وقيل أخوان له، حتى قال أحدهم بعدما رأوا طول المرض الذي أصابه، قال أحدهم ما أظن إلا أن أيوب فعل أمرا عظيما عاقبه الله بهذا المرض، فاستعظم أخوه هذا الكلام، فذهب إلى أيوب يقول أخي، ما ابتلاك الله بهذا المرض هذه الفترة كلها إلا لأنك قد أتيت ذنبا عظيما. قال: معاذ الله، اسمع ماذا يقول هذا النبي الكريم. يقول: والله لقد بلغ من تعظيمي لربي لو مررت برجلين يلتحيان يختصمان، فيقسم أحدهم أنه فعل أو سيفعل ولم يفعل، أذهب فأكفر عن تعظيما اليمين الذي أقسم به. هو ما له علاقة، لكن من تعظيمه لأمر ربه. هذا النبي الكريم إذا ذكر معه الصبر، الصبر على قضاء الله وقدره، لم يعترض، لم يتسخط. 17 18 سنة هو مريض. اليوم منا الواحد لو ابتلى بمرض يسير ما تسمع إلا في كل مجلس يقول: أنا ابتليت بهالبلاء، أنا كذا أنا كذا، كأنه يشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. وهذا 18 سنة ما سمع منه تأفف ولا تضجر ولا تسخط. والله إن أيوب مدرسة عليه الصلاة والسلام. امرأته صبرت معه ومع ذلك رجت أن الله عز وجل يشافيه مما رأت من طول ما أصابه من هذا المرض. والحادثة كما جاء من حديث أنس، وقد أورد ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهم في هذه الرواية، أن زوجته تعرضت لأمر استعظمه، ولذلك دعا ربه. أنها كانت تأتي له بالطعام وتذهب تعمل عند الناس من أجل أن تأتي بالطعام لزوجها، فيوما ما تأخرت حتى أتت بالطعام، فقال: ما الذي أخرك؟ فقالت: إني بحثت عن أناس أعمل لديهم فلم أجد، فما وجدت إلا أن حلقت شعري وبعته لأجل أن آتي لك بالطعام، فأقسم بالله ليضربنها 100 صوت. ثم لما رأى الأمر بلغ إلى هذا، قال في دعاء وهو لموطن الشاهد في افتقار هؤلاء الأنبياء، ماذا قال؟ قال الله في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. تأمل معي هذا الافتقار الذي وقع فيه هذا النبي الكريم. شوف حتى حسن السؤال، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بي من نفسي، الله أرحم بالعبد من نفسه، كما في الصحيح لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة تبحث عن طفل لها بين الأسرى، فلما رأته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا على هذه الصورة وهذا الحدث: أرأيتم هذه طالحة ولدها في النار؟ قالوا لا، وهي قادرة، ما تفعل؟ قال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. توسل إلى الله بالرحمة وفيه افتقار، مسني الضر، أنا فقير، أنا عبد من عبادك، نبي من أنبيائك، لكن مسني الضر، محتاج إليك يا رب، وأنت أرحم الراحمين. أتاه مباشر الخبر: فاستجبنا له. وفي صاد قيل له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فجر الله تحت رجليه ماء باردا وأمر أن يشرب منه وأن يغتسل منه. الرواية تقول أنه كان إذا أراد أن يذهب لقضاء حاجة تذهب معه زوجته ثم يغيب عنها، فحصل أنه دعا ربه هناك فأمر بأن يركض برجله في ذلك المكان الذي أنبع الله الماء من تحت رجليه فشرب منه واغتسل، فأعاد الله جلده من جديد وأعاد أحسن مما كان. فمر بزوجته وهي تنتظر فقالت: رحمك الله، ألم ترى رجلا صفته كذا وكذا؟ قال: من تعني؟ قالت: نبي الله أيوب. قال: أنا نبي الله أيوب. قالت: كأنك تشبهه، تغير، غير الله له حاله. شوف افتقار إلى الله، استجاب الله عز وجل به دعاء، وهم أنبياء ورسل مع ذلك يتأدبون يفتقرون إلى الله. يونس ماذا قال الله عنه؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذنون صاحب الحوت، وهو يونس بن متى الذي خرج من قومه دون أن يؤذن له، فركب في البحر فارتجت بهم القارب، فكان عندهم أنه إذا كان ذلك أن يخرج من بينهم عبد آبق، لأنه هو السبب في ذلك، فقالوا: بيننا عبد آبق، فأجروا القرعة فوقعت على يونس 3 مرات حتى ألقوه فالتقمه الحوت، كان حوت مأمور من السماء ينتظره، فالتقمه وسار به في ظلمات البحر ودعا ربه في ذلك المكان الذي لا يعلم به إلا الله. من يدري بيونس في هذا الحوت؟ من يعرف هذا موقع هذا الحوت؟ وين سيذهب؟ وين مكانه؟ ثم في بطنه هل هو مكان مهيأ؟ أبدا، لا يعلم به إلا الله، لكنه يعرف أن ربه يعلم به، ولذلك دعا ربه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، خرج من قريته غضبا لله حينما رأى قومه لم يستجيبوا لأمر الله، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه بسبب خروجه، إذ أنه خرج لله ما خرج نفسه. لكن الله لا يحابي أحد، ما يجوز لنبي أن يخرج من بلد إلا بإذن من السماء. فظن أن لن نقدر عليه، قال الله، فنادى في الظلمات، نادى يونس في ظلمات بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، نادى ربه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالافتقار إلى الله تبارك وتعالى هو أحد الأسباب التي تزكى بها هذه النفس، وهو باب عظيم سار عليه أنبياء الله ورسله، ومن يتأمل حال الأنبياء والرسل يجد ذلك واضحا جليا في حياتهم عليهم الصلاة والسلام. ومن الأسباب المعينة على تزكية النفس كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، فإن كثرة الذكر تزكية للنفس، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالذكر في مواطن عديدة في القرآن، وهو من أكثر العبادات التي جاء الأمر بها والترغيب فيها، وترتب عليها من الأجور والثواب الشيء العظيم. وكان يقول أحد التابعين: إذا أردتم أن تعرفوا، أو قال: هل تريدون أن تعرفوا متى يذكركم ربكم؟ قالوا نعم. أو قال إني لأعرف متى يذكرني ربي. قالوا متى يذكرك ربك؟ قال إذا ذكرته. قال اقرأوا إن شئتم فاذكروني أذكركم ولا واشكروني ولا تكفرون. فإن العبد إذا ذكر ربه ذكره الله تبارك وتعالى. وفي الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذكر من أعظم أسباب تزكية النفس، ولذلك أتى الأمر بها في مواطن عديدة، لا يكاد يخلو الإنسان من حال إلا وقد أمر بذكر فيه حتى يبقى القلب متعلقا بالله. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل حال وفي كل موطن له ذكر صلى الله عليه وسلم، وهو يعلمنا كيف نرتبط بخالقنا بهذا الذكر. والموفق منا والمسدد من أشغل هذا اللسان بكثرة الذكر، فإن هذا بمنأى عن الوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والكلام الغير نافع. من الأسباب أيضا المعينة على تزكية النفس كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن، وليس فقط قراءة بل كثرة قراءة القرآن. هذا القرآن من أعظم الأسباب التي تزكى به النفس المؤمنة، ولذلك رتب على القراءة الأجر العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد وصف الله كتابه بوصفين عظيمين يدلان على عظم هذا الكتاب وأهمية في حياة المسلم. قال في آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فوصف القرآن بأنه روح وأنه نور. وأسألك بالذي خلقني وخلقك، هل يمكن أن تستقر حياة لإنسان بلا روح ولا نور؟ كيف يكون حياة الإنسان بلا روح جسد ميت وبلا نور يتخبط ذات اليمين وذات الشمال؟ القرآن كفيل بأن يحيي قلبك ويزكي نفسك ويريك الطريق الذي تسير به إلى الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيضا من الأسباب التي تعين على تزكية النفس البعد عن الفضول الأربعة، وقد أفاض فيها العلامة ابن القيم في كتابه الداء والدواء. الفضول الأربعة هي فضول الطعام وفضول الكلام وفضول الاختلاط وفضول الكسل أو النوم. إذا ابتعدت عن هذه فإنها من المنشطات لهذه النفس. أترك فضول الكلام، يعني الكلام غير نافع الغير مفيد، الكلام الذي ليس له أي منفعة. لا تكثر الكلام بغير منفعة، إن كان ولا بد فأكثر من الذكر، وإلا فيكون عندك كلام نافع قله. فضول الكلام، فضول الاختلاط، يعني لا تختلط بالناس كثيرا. مطلوب من إنسان يخالط الناس ويصبر على أذاهم بشرط أن يكون ذلك نافعا له في دينه. أما إذا بلغ الضرر فيجب أن يتعين عليه أن يترك فضول الاختلاط. وأكثر مجالسنا اليوم، أكثر مجالسنا ما فيها منفعة، قليل من المجالس ما تجد فيها سبب لتزكية النفس والخير. ولذلك إن رأيت أنها كذلك فالخلوة بالنفس لصلاحها أولى، إلا من علم أن خلوته تضره فيبحث عن مجالس الخير يتلمس فيها الخير والطاعة. فضول النوم، كثرة النوم هذا بلوى. الإنسان الذي يعني يطيل النوم هذا تذهب عليه كثير من الفضائل، كمن ينام ويترك الصلوات المفروضة كصلاة الفجر أو صلاة العصر أو غيرها. هذا الكسل، هذا الداء الذي كان يتعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكذلك فضول النظر، فضول النظر أن ينظر الإنسان في غير منفعة أو في أمر يضر. هذه الأمور من الأسباب التي تجعل النفس لا تزكو إذا تمكنت من النفس. أما إن تجنبها الإنسان وجاهد في الابتعاد عنها كان هذا سببا في تزكية نفسه. فالكسل عن الطاعات هذه التي ذكرتها آنفا هي مما يتطلب الإنسان يجاهد نفسه. يعني الذي يعاني من الكسل في القيام لصلاة الفجر أو صلاة العصر أو الصلوات عموما أو أو في أي نوع من أنواع الطاعات والبر، إذا كنت تعاني من هذا الداء اعلم أن تلمس أسباب تزكية النفس معين لتجاوز هذا الكسل، وهو داء خطير يكفيه خطورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم ذهب بالكسل من مصالح الخير للإنسان، مصالح دنيا وآخرة. فالكسل داء عضال يتجنب الإنسان، يتطلب منه مجاهدة ليبتعد عنه، لأن العجز والكسل والخمول هذا من أسباب ضمور النفس المؤمنة. آخر أمر أختم به هذه المحاضرة التي أسأل الله أن يجعلها سبب لتزكية نفوسنا، إن مما تزكى به النفس تذكر الموت وزيارة المقابر. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لأهل البقيع ليليا، كل ليلة يخرج لأهل البقيع يدعو لهم، حتى أن عائشة تعجبت من ذلك، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لينور عليهم قبورهم بدعاء لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رسول الله، ويذهب ليليا إلى البقيع يدعو لأصحابه. اسأل نفسك متى آخر مرة ذهبت المقبرة، ولا أعني ذهابك لشهود جنازة فإن الموعظة فيها والتأثر ربما يكون ضعيف، أعني أن تذهب لوحدك، وليس بالضرورة أن تزور فيها ميتا لك، لكن أن تنظر للقبور، أن تدعو لأصحابها، أن تتأمل حالك. ولذلك الخلوة مع النفس لمحاسبتها والتأمل في ضعفها وما وصلت إليه مطلوب شرعا، لأنها مدعاة إلى أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي تزكي بها نفسه. اليوم الناس تسأل أكثر ما يكثر سؤالها عما يدرك به أمر الدنيا. قليل اليوم من يأتي لأهل العلم يقول يا إمام، يا شيخ، يا أيها العالم، دلني على أسباب تحيي بها قلبي، تحيي بها روحي، تحيي بها ديني. إنسان واجبا يسأل عن هذا الذي يحيي له قلبه ويحفظ عليه دينه. والذهاب إلى المقابر وزيارتها وتكرار ذلك من أسباب الحياة للروح وتنشيط القلب وتزكيتها وتقليل الاهتمام بالدنيا. الموت ما ذكر في شيء واسع إلا ضيقه، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. هذه الحقيقة التي لا بد أن تدركنا يوما ما. قضى الله وأمره لا يرد أن كل نفس ذائقة الموت، لن ينجو منها أحد، ولو كان لأحد الحق أن يبقى وأن يحيا وأن يكتب له البقاء ما شاء الله له لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه جاءته تلك اللحظة التي كان على فراش الموت، وعلى يمينه ركوة بها ماء، بها خرقة يمسح جبينه الشريف، وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لو نجا منها أحد لنجا منها هذا النبي الكريم الذي هو أكرم مخلوق على الله عز وجل، هو سيد ولد آدم، ومع ذلك جاءته هذه الساعة. فهل سأنجو منها أنا وأنت؟ لا ورب الكعبة، إنك ميت وإنهم ميتون، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الغرور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خير.